حرصا على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ثلاث ملاحظات في هذا البحث الذي تطرحه الآية المباركة بالذات. الله سبحانه وتعالى، الملاحظة الأولى، الله تبارك وتعالى جعل سنن الحياة تجري من خلال حركة الإنسان في الأرض، وهذا يعد تكريما من الله للإنسان، لأن الكائنات الموجودة في الكون كلها سخرها الله لخدمة الإنسان. ومعنى لخدمة الإنسان أن هذا الإنسان يستطيع أن ينتفع بهذه الكائنات، يستطيع أن ينتفع بالشمس والقمر والنجوم والهواء والجبال والبحار وكل شيء في الوجود، كلها لخدمة الإنسان، لأن الإنسان هو سيد المخلوقات من حيث وجوده وتركيبته. فجعل السنن الكونية، هذا الباب الأول، لاحظوا السنن الكونية كلها تتحرك من خلال الإنسان، يعني تصل إلى أهدافها بحركة الإنسان، بحيث أصبح عمل الإنسان سلبا أو إيجابا، نفيا أو إثباتا، مؤثر وفاعل بالسنن الكونية. لاحظوا كيف؟ إن الله لا يغير ما بقوم، هذه سنة، هذا قانون عظيم أصلا، هذا قانون من أعظم القوانين في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الطبيعة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فماذا يعني هذا القانون؟ معناه هذا القانون الذي أجراه الله تبارك وتعالى في الكون لا يؤدي مفعوله ولا يعطي ثمرته ونتيجته إلا من خلال حركة الإنسان في الطريق المستقيم، يأخذ ثمرة مستقيمة، في الطريق المعوج يأخذ ثمرة معوجة حسب نيته هو. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مجتمع جاهل، الله كيف يغير هذا الجهل؟ يجب أن يتحرك الناس لطلب العلم. أمة متأخرة، كيف الله سبحانه وتعالى يجعلها متقدمة؟ يجب أن تتقدم، لأن الله تبارك وتعالى جعل لها طريقا للتقدم. ولو كانت الأمور هكذا تصير بعصا سحرية من دون حركة الإنسان في الحياة، معنى ذلك بطل الثواب والعقاب وبطل إرسال الأنبياء. لماذا الله أرسل الأنبياء للبشر؟ لماذا أرسلهم؟ لو كانت المسألة هكذا خلص، يعني واحد مثلا ينظر إلى الظلم الذي يجري في الأرض فيقول ينسب هذا الظلم لرب العالمين، والعياذ بالله. لا، الله ما يظلم أحدا، لأن الذي يظلم الضعيف كما يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، الإنسان الضعيف يظلم الآخرين، وإنما يعجل من يخاف الفوت، أما رب العالمين لا يخاف الفوت ولا هو ضعيف، فلماذا يظلم أحدا؟ وما يصنع الله بعذابكم إن آمنتم، وما يصنع الله بظلم الناس؟ الله ما يظلم أحد، رب العالمين عادل، لا يمكن أن يصدر منا مثقال ذرة ظلم. ولذلك نحن الشيعة في مدرسة أهل البيت نؤكد على أن العدل أصل من أصول الدين الخمسة وليس الثلاثة. نؤكد أن الله عادل لا يظلم أحدا، التوحيد الأول والعدل الثاني، ومن عدالته أرسل الأنبياء، ومن عدالته لاستمرارية النبوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل 12 إماما، أولهم عليا أمير المؤمنين، وآخرهم الإمام الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى تعلم أن الحياة هكذا تمشي بشكل طبيعي. لاحظوا هذه الآية المباركة، ولو يؤاخذ، الآن لازلنا في الملاحظة الأولى، لاحظتم؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يريد كل انسان يخطئ الله سبحانه وتعالى يعاقبه، يعجل له العقوبة بنفس اللحظة، ما بقت دابة تدب على الأرض، لأننا لسنا معصومين، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، صح ولا مو صحيح؟ فما دام الإنسان خطأ، وما دام الإنسان ليس معصوما، نحن عندنا الأنبياء معصومون، حتى تعلم أن استقرار الأرض يحتاج إلى حجة معصوم يكون موجود، ملتفت كيف؟ إذا كان الإنسان ليس معصوما سائر الناس فهو يخطئ، والخطأ لابد رحمة رب العالمين تجعل طريق عودة للخطأ، الطريق العودة مفتوح إلى باب اسمه باب التوبة. شوف الرحمة العظيمة، لأن لولا التوبة لكان كل الناس في جهنم، لكن التوبة يعني هناك مجال إلى آخر لحظة، إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسنة قليل، إلى شهر والشهر قليل، قال إلى يوم، بعد ذلك قال واليوم قليل، إلى أن أشار قال إلى أن تبلغ الروح التراقي إلى هنا، وباب التوبة مفتوح. باب التوبة يغلق عندما يرى الإنسان ملك الموت، لا إله إلا الله، إذا رآه انغلقت الأبواب خلص، لأن هو بعد ما يحكي ما يستطيع أن يتوب، ما في كلام ابدا، اللسان ينعقد وهيبة ملك الموت تأخذ الانسان خلاص بعد ما في شيء. لكن باب التوبة مفتوح دائما للعودة، ان الانسان يعود الى الله سبحانه وتعالى، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ليس فقط يسمح ويعفو رب العالمين، انما يحبك. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لا حول ولا، شيء عظيم والله، سيئات موجودة في السجل، حسنات يبدلها رب العالمين إذا كانت التوبة صادقة والإنسان عنده نية أنه يعود لرب العالمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لماذا؟ لأن الإنسان يمتلك طاقة رهيبة في هذا الكون، الإنسان عند طاقة يستطيع أن يؤثر. أنت لاحظوا هؤلاء المرتاضون، أو لاحظوا هؤلاء المرتاضين الهنود، الإنسان عندما يريض ويروض، يريض ويروض يصير الشيئين، عندما يروض نفسه يروضها بشيئين، تارة يروضها وهو على طريق الباطل فترتاض الروح وترتاض النفس وتظهر قوتها، إذا تلاحظوها القوة تظهر عنده مثل المرتاضين الهنود، ينام على سرير كله مسامير، ينام عليها والمسامير ما تدخل في بدنه، لأن عنده روح قوية تدفع المسامير عن البدن، ملتفت كيف؟ يعني ممكن هذا المرتاض البوذي او الهندي يقرأ رقم الدينار الذي في جيبك او يقرأ رقم الهوية التي تحملها انت وهو معصب العينين معصب عيونه يقول لك انت عندك هوية تحملها في جيبك هذا رقمها يقرأ لك اياه شيء طبيعي جدا لان النفس هكذا اذا روضها الانسان على هذا الطريق تصل اما اذا روضها على طريق الحق فهي مهولة تخترق الحجب لاحظ كيف تخترق الحجب اذا روضها على طريق الحق وعلى طريق الحق يختلف عن طريق الباطل عن طريق الباطل الانسان يمنع نفسه من لذائذ الحياة ويبدأ بعذاب نفسه وتعذيب نفسه كما يصنع الهنود وغيرهم والبوذيين لكن عن طريق الحق يروض نفسه بالتقوى الامام علي سلام الله عليه يقول وانما هي نفسي اروضها بالتقوى لماذا اسمع لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر ثم يقول وأيم الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وتقبل بالملح مأدوما ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من عشبها فتبرق وتشبع الربيض من رعيها فتهدأ ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة شوف هالمعنى هذا الكبير لرياضة النفس نفس الإنسان المؤمن يصل إلى مرحلة أن كل الأشياء في الوجود تكون طوع إرادتك تعبير؟ لأنك تمتلك إشاء من رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله صح ولا مو صحيح يعني هذه الإشاء هي عطية من إشاءة الله فلاحظ كيف أنا أستخدم هذه الإشاءة كيف أستعملها أنا أشاء لأن الله شاء لي أن أشاء أنا أريد لأن إرادتي من إرادة الله يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد وبفضل نعمتي قويت على معصيتي هاي العين نعمة من الله أنا أستعملها في المعاصي هذه اليد نعمة من الله الطاقات في البدن نعمة من الله فيستعملها الإنسان بالمعاصي الله يقول بفضل نعمتي قويت على معصيتي وإلا لو كان أنا ما أعطيتك هذه النعمة وما تفضلت عليك بصحة وسلامة فأين تذهب بصحتك تبطش بها أم لا بعد ذلك يقول وبقوتي وعصمتي وعافيتي أديت إلي فرائضي الله تبارك وتعالى تصور أنت يعني تقف لما تصلي لماذا عندنا سجدة الشكر مستحبة بعد أن تنتهي من صلاتك ودعائك لأن هذا توفيق من الله رب العالمين أعطاك هو الذي أعطاك طاقة وقوة وجعلك تصلي ليفيض عليك من نعمه يعني هو منه تقول كيف يستقرض يقول ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له هو رب العالمين بيده ملكوت السماوات خزائن السماوات والأرض لكن يستقرض منك ليقرب لك هذا المعنى أن الإشاءة التي تملكها هي من الله انتبه لها فكيف تتعامل مع هذه الإشاءة الإرادة التي تملكها من الله كيف تتعامل مع هذه الإرادة هذا الصوت من الله تحرك يديك بقوة الله بقدرة الله تمشي إلى المسجد بقوة الله الله أعطاك هذه الطاقة لاحظ دقة التعبير فماذا تصنع أنت بهذه القوة ماذا تصنع هل تعصي الله بهذه القوة هل تعصي الله بهذه الإشاءة ان الله سبحانه وتعالى جعلني انا اشاء لانه خلقني حرا واعطاني هذه الارادة وزودني بعقل، واول ما خلق الله خلق العقل وجعله ميزان الثواب والعقاب، اقبل اقبل، ادبر ادبر. قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك، انت العقل، ولا اكملتك الا في من احب. هذا في مدرسة اهل البيت، هذا الحديث تجده في اول كتاب الكافي. ولا اكملتك الا في من احب. تعرف هذه عبارة حقيقة؟ لاحظ يا حبيبي، هذه العبارة عندما تتأملها وتمشي معاها تعطيك ابواب، تفتح ابواب كبيرة في حياة الانسان. العقل ما يكتمل الا في رأس يحبه الله. فمن الذي يحبه الله؟ اتأمل، شوف، اقرأ ايات القرآن الكريم وامشي مع احاديث الرسول وانظر اللي يحبهم رب العالمين. اولا ان الله يحب التوابين، للملاحظة الاولى اللي بدأنا فيه. فالذي يتوب، التوبة تكمل العقل، اذن المعصية تنقص العقل، في المعاصي يتناقص العقل، طاقة العقل تتناقص لان الهوى يسيطر على العقل. كم من عقل اسير بيد هوى امير، يقول الامام علي سلام الله عليه. الهوى يكون هو المسيطر، الشهوات هي المسيطرة، فتبدأ طاقة العقل تتناقص، بينما التوبة تكمل العقل، يتكامل بالتوبة. قراءة القرآن، الطهارة، الإنسان يكون في طهر، الوضوء، لاحظ الوضوء دائما، على وضوء الإنسان يكون. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي سلاح أيضا. واحد دائم الوضوء، يكون على وضوء دائما، هذا الإنسان لا تصيبه صاعقة ولا يصيبه بلاء ولا يموت موت كما يقولون مصارع الهوان أو ميتة السوء، تبتعد عنه، لأنه سلاح. الوضوء بحد ذاته سلاح لإكمال العقل. من توضأ أسبغ الوضوء ونام على فراشه كان فراشه مسجدا لله. تقول كيف؟ يعني يعتبر الليل كله هو في عبادة، لأنه توضأ ونام على وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أناس مؤمنين، يقول أن هؤلاء إذا كانوا عند الماء لا يتركون الماء خطوة واحدة إلا أن يتوضأوا، لأنهم يخافون أن يدركهم الموت وهم على غير وضوء. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف دقة التعبير، والحال هذا ليس واجبا، لكن هذا المستحب. انت لاحظ كيف يفتح لك ابواب للتكامل في العقل. ثم بعد ذلك تأتي قل ان كنتم تحبون الله، ما الله يقول ولا اكملتك يا عقل الا في من احب، الان القرآن، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحبكم الله كملت عقولكم. وكيف الله يحبكم؟ عندما تتبعون الحبيب المصطفى. لأن خطاب الله يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله، هذا الدعاء فارغ لا يقبل منكم أبدا إلا بمتابعة الرسول. ما آتاكم الرسول فخذوه، وإلا قطعوا رأس الإمام الحسين يوم العاشر ورفعوا على الرمح وهم يكبرون الله أكبر. الله يقول لا، هذا مو مقبول أبدا. إذا تريدون الميزة التي تؤكد أنكم مطيعون لله، اتبعوا حبيبنا المصطفى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أصبح قول الرسول حجة وفعله حجة وتقريره حجة. تقرير الرسول، أنت تصلي عند رسول الله والرسول يتطلع عليك ولم يقل لك أن صلاتك خطأ، هذا سكوته عنك يعتبر تقرير. وإذا قال صلاتك صح فصار تقرير باللفظ أيضا. فسكوت الرسول حكم، التفت، لأنه لا يسكت على باطل أبدا،
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى باطل لا يسكت عنه، فإذا سكت عن وضوئك وصلاتك دليل سكوته أو سكوته يدل على صحة صلاتك ووضوئك، لأن سكوت النبي تقرير وتقريره حجة وقوله حجة وفعله حجة. زين، الله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال لكم صلوا، القرآن يقول صلوا، لكن الرسول يقول لكم صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم، صح ولا مو صحيح؟ القرآن لم يفصل عدد ركعات الصلاة ولا عدد فرائض الصلاة، ما موجود في القرآن آية تقول صلوا 5 مرات، ولا موجود في القرآن آية تقول أن صلاة الصبح ركعتان، لكن أخذها من رسول الله. الصيام كذلك، مناسك الحج كذلك، ما موجود تصوم، عفوا تطوف 7 أشواط حول البيت، ولا موجود أن تسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، موجود الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب لاحظوا المسألة وين، الله يقول تطوف بهما لكن لم يقل كم تسعى بين الصفا والمروة، فتجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، الطواف 7 أشواط، خذوا مناسككم مني وعني، صلوا كما رأيتموني أصلي، توضأوا كما رأيتموني أتوضأ، الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا في الوضوء خصوصا في آية الوضوء الله تبارك وتعالى يذكر الغسل والمسح، هذا شيء واضح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا في غسل، صح ولا مو صحيح؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. رب العالمين يتحدث بلغة عربية وجعلناه قرآنا عربيا، فلما قال اغسلوا بعدين قال امسحوا، يعني الوضوء فيه غسل وفيه مسح، هذا نص في القرآن واضح. فإذا أنت تجي وتغسل فقط ما تمسح، والقرآن واضح أمامك نص صريح يقول لك الوضوء فيه غسل ومسح، فلماذا لا تمسح؟ لاحظ المعنى، إذا مسحت معناه أطعت الله ومشيت على منهج الرسول، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض، فالمحبة هنا من الله لاكتمال العقل. الآن وين انفتح أمامي باب سبحان الله في خروج الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الأخبار الواردة أنه إذا ظهر الإمام وسيظهر بإذن الله تعالى، لأن بعد ما يترك الحياة هكذا نهائيا، وصلت حده يضع يده على رؤوس العباد الإمام، وهذه مسألة وضع اليد أيضا من أسرار ظهور الإمام، لأن تصور أنت وين يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل بذلك عقولهم. الآن ولا أكملتك إلا في من أحب، الحديث عن العقل، قال للعقل الله تبارك وتعالى أقبل أقبل أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي، أنا أكرر هذا الحديث لأهميتي، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. فهنا يقول الحديث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل بذلك عقولهم وتصل أحلامهم، تكتمل وتتحقق أحلامهم، تكتمل العقول، العقل عندما يكتمل المشكلات تضيع تذوب تختفي، لأن سبب المشكلات هذا التوازن، لاحظوا العقل وين في الرأس، هنا الغرائز والشهوات في البدن، سبب المشكلات هو ترك العقل والتوجه إلى الهوى والشهوات، العقل عندما يكون موجود المشكلات تذهب نهائيا ما تحصل دائما العقل. ومن هنا يقولون أن الإنسان
على القضايا المادية والقضايا الحياة، إذا غضب بسرعة، سرعة الغضب في غير الحق، في غير الحق، سرعة الغضب في غير الحق تدل على ضعف العقل، نرفزه والعصبية بسرعة، وبسرعة واحد يغضب لأتفه الأشياء لأتفه الأسباب، هذا علميا ثابت أنها تدل على ضعف العقل، أنه العقل ضعيف. لو كان العقل قوي ما يغضب بسرعة، ليش تغضب؟ والعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغضب في الحق لا، بسرعة ذاك واحد يغضب بالحق. موسى غضب، الإمام يغضب، أهل البيت يغضبون، أنت تغضب من أجل الله، من أجل الحق، هذا كل ما أسرع تدل على قوة العقل. لكن واحد في معاملاته مع الناس في البيت في الأسرة، الغضب السريع يدل على ضعف العقل. هذه احفظوها هدية مني لكم هالليلة، خلوها عندكم لأنها قضية علمية ثابتة. فلاحظ دقة التعبير هنا، فعندما تأتي الإمام سلام الله عليه يضع يده على رؤوس العباد تكتمل عقولهم، يعني معناه رفعهم إلى مستوى من الإيمان والحب لله سبحانه وتعالى، بحيث اكتملت عقولهم جميعا، حتى أن المرأة في دولة الإمام الحجة لتقضي في بيتها على كتاب الله وسنة نبيه، المرأة نفسها. هذا معناه تصل إلى مرحلة ومستوى من القضاء. وإذا الله وفقنا في ليلة من الليالي نتحدث حول الإمام روحي فداه، ونحن حقيقة مقصرون مع أهل البيت جميعا، لأن الوقت بسرعة ينتهي، الوقت بسرعة ينتهي، وما عندك أنت إلا هالمنبر هذا، وهو أعظم شيء تركه أهل البيت، اللي يدل على حديث الثقلين. لاحظ كيف، خصوصا منبر الإمام الحسين وهيبة هذا المنبر وقوة هذا المنبر، وأن طواغيث الأرض في العالم ما تمكنوا أن يقتحموا منبر الإمام الحسين. دائما شوف الاستقلالية عند منبر الإمام الحسين، والاكتفاء الذاتي بالفكر عند منبر الحسين، وهو مدرسة سيارة وجامعة علمية في كل مكان. فهنا المحبة، فإذا سمعت الحديث يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، فماذا يعني؟ معناه حب الحسين يكمل العقل أيضا، حب الإمام علي عنوان صحيفة المؤمن تكتمل العقول، حب أهل البيت. فإذا قال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيظهر أن مودة أهل البيت تكتمل العقول بها، وهذا شيء عظيم بعكس بغض أهل البيت والعياذ بالله. لذلك اللي يبغض أهل البيت عقله يكون ناقص أو ما عنده عقل نهائيا. وأنتوا فكروا، هؤلاء الذين حاربوا أهل البيت عندهم عقل؟ بس فكروا فيهم لما سألوا الإمام الصادق عن معاوية، ما الذي كان عند معاوية؟ عقل؟ قال لا، إنها الهربزة والشيطنة وليس العقل. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. تعبد الله بالعقل وتكسب الجنة، هذا العقل معنا. أما أنك تحارب الله وتكسب النار، هذا ليس عقلا، ليس عقل. العقل من هنا ينطلق. فلذلك لاحظوا دقة التعبير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أجل الملاحظة الثانية اسمعوا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. احنا عندنا الاجل اجلان، اجل مسمى واجل مخروم، او اذا تقول اجل محتوم واجل مخروم. الاجال هكذا، الله سبحانه وتعالى يكتب للانسان اجل ان يعيش 100 عام، هذا اجل مسمى عند رب العالمين. لكن لكي يصل الانسان الى اجل 100 سنة المكتوب عند الله باللوح المحفوظ وفي الكتاب، يمشي على صراط الله المستقيم، يصل الأرحام. إذا قطع صلة الرحم نقصت 100 سنة 30 سنة، في الأحاديث موجودة، وإن الرجل ليبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات،
وإن الرجل ليبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيصيرها الله 30 سنة. هذه كلها لاحظوها في موضوع البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فلكي يصل إلى 100 عام الأجل المسمى، معناه في عبادته وفي دعائه وفي استقامته وصلة الأرحام وبر الوالدين وحفظ الذمار وحفظ الناس وأداء الأمانة إلى أن يصل إلى هناك. إذا غير هذا الاتجاه أو أنه في أثناء طريقه إلى الأجل المحتوم اللي رب العالمين كاتبه صادفه أجل مخروم، شنو معنى أجل مخروم؟ يعني هو لو بقي على قيد الحياة لعاش 80 سنة مثلا، لكن هناك حاكم ظالم مثل يزيد ابن معاوية ومثل عبيد الله ابن زياد ومثل الحجاج ابن يوسف الثقفي ومثل الفراعنة والظلمة والطواغيت عليهم اللعنة وسوء العذاب، فهؤلاء شأنهم الدمار وشأنهم قتل الناس، فهذا يقتل في الطريق. ففي طريق مقتله سواء كان مجاهدا او انه وقع عليه القتل من هذا الطاغية مثل يزيد ابن معاوية، هذا الاجل صار مخروم. واسمعوا الحوار اللي جرى بين الامام علي بن الحسين زين العابدين وبين عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد على المنبر صار يتطلع بعد ما خسر الجولة مع العقيلة زينب وهزمته الحوراء زينب وانهزم في المجلس، صار يريد ان يثبت وجوده، تطلع وقع بصره على الامام علي بن الحسين جالس امام زين العابدين سلام الله عليه، فقال له من انت ما اسمك؟ اسمع طريقة الطغاة. الامام قال انا علي بن الحسين روحي فداك يا سيدي. ابن زياد قال اوليس قد قتل الله عليا؟ تأملوا التعبير، تأملوا معنى الاجلين، اجل محتوم واجل مخروم. ابن زياد يقول للامام السجاد، يقول اوليس قد قتل الله عليا؟ مو اخوك علي الله قتل يوم عاشوراء علي الاكبر؟ الامام قال كان لي اخ اسمه علي الاكبر قتله الناس. ابن زياد قال لا بل قتله الله. الامام قال ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني اخويا علي الاكبر انتم قتلتموه، اذا انتم ما قتلتموه كان يعيش الى 100 سنين. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ هو يقرأ القرآن الان، ما يريد يخسر جولة مرة ثانية مع زين العابدين مثل ما خسرها مع زينب وهذا طاغية. لاحظ الموقف الرهيب هنا، وهو ابن زياد المعروف بفسقه وفجوره، ومعروف انه في يوم واحد يقتل 500 امرأة من اهل البصرة. قال او بك جرأة على رد جوابي؟ جلاوز اضرب عنقه، رأسا اضرب عنق زين العابدين علي بن الحسين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا الامام العابد الزاهد. فقامت الحوراء زينب والقت بنفسها على الامام زين العابد وقالت يا ابن زياد ان كنت عزمت على قتل، شوف البحث العلمي لاحظوا دقة القضايا العلمية، ان كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، لاحظ لم تقل له فاقتلني معه، واهل البيت دقيقين في الكلام ايها الاحبة، لأن اقتلني معه يعني هي موافقة على قتله، ملتفت شو؟ يعني هي موافقة على قتل الإمام السجاد، لأن بعض القراء اللي يقرؤونها يقولون قالت له اقتلني معه، لا هي ما قالت اقتلني معه، هي أميرة الكلام تعرف كيف تتحدث فصاحة وبلاغة، قالت إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. فابن زياد سكت قال الله اكبر، والله لقد ودت انها تقتل دونك، اكد كلامها دعوه له. الامام قال عما انت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة،
يا نور عيوني تنحي عني حتى أكلم، أنا أريد أكلم الخبيث هذا. حوراء زينب تنحت عنه لأن هذا إمام واجب الطاعة، كلامه خلص يعني كلامه طاعة أمر. أقبل على ابن زياد قال يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ يعني ما جلس حتى والله خلصت الآن انتهت المسألة ما راح قتله يجلس، لا اسمع أهل البيت ما عندهم موقف ذل أبدا. قال يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ ونزل على ابن زياد هاجمه هجوما عنيفا، إلى متى تسير عمتي زينب؟ وإلى متى تهتك حرمة عمتي زينب وبنات رسول الله أمام الناس الأجانب؟ صار يحكم وابن زياد شاك ولا كلمة أبدا، أخذته هيبة الإمام صلوات الله وسلامه. فلاحظ موضع الشاهد، الإمام يقول له أخي علي الأكبر قتله الناس، هاي الملاحظة الثانية. ابن زياد يقول لا قتله الله، قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أنا قرأت قصة طريفة جميلة يعني هالشكل في حياة موسى سلام الله عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. جاءه رجل من بني إسرائيل كان لهم جار يؤذيهم، وأذية ذلك الجار لا تطاق، وهذه مصيبة حقيقة إذا واحد يبتلى بجار، إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أبداها وأذاعها بين الناس. فقال لموسى، يعني هذه زوجته وابنته وولده وهو الزوجة والولد والبنت، يا أبانا اذهب إلى نبي الله موسى إلى كليم الله وقل له يسأل الله أن هذا الجار إلى كم سنة ويموت بعد، يعني ما طلبوا أن الله يعجل عليه، التفت للتعبير، فقط مجرد سؤال، نريد أن نعرف هذا الجار السوء إلى متى يعيش. فموسى سلام الله عليه في مناجاته لله سأله عن هذا الجار، فقال له رب العالمين، قال له هذا يعيش 40 سنة. بعد شوف التعبير الآن المسألة وين تأتي بين الأجل المحتوم والأجل المخروم. أساسا هو يصل إلى الأجل المحتوم إذا ما عنده أذية لجاره، إذا ما عنده ظلم للآخرين، رغم أنه في المقابل هناك استثناء يؤكد القاعدة، أحيانا تجد الظالم يطول عمره. القرآن يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكلمة غافل تبين لك طول عمر الظالم، هذا استثناء يؤكد القاعدة. شوف القرآن الكريم هكذا يكون حتى تأخذ الصورة كاملة. لكن هذا الإنسان لأنه يؤذي هذا الشخص ويؤذي جيرانه ويؤذي أهله فهو الآن مهزوز الأجل، لكن الله بيّن أنه هذا أجله إلى على الأمر الطبيعي إذا كذا يستمر 40 سنة. فجاء موسى سلام الله عليه وأخبر الرجل اللي هو من بني إسرائيل، قال هذا جارك سألت الله عن عمره فقال يستمر 40. فجاء ونقل القصة إلى أهله، قال لهم يستمر 40 سنة. هو لما قال موسى للرجل هذا قال الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، رب العالمين ما يضيعنا. ثم نقل القصة إلى أهله، نقلها لزوجته، الزوجة قالت الله كريم الله أكرم الأكرمين 40 سنة تخلص. سمعت البنت قالت يا أبا لا تتألم الله أكرم الأكرمين. الولد سمع، شلون عائلة طيبة، الولد سمع قال يا أبا لا تتألم يا نور عيني إن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ففي لحظة واحدة ارتفعت الصرخة والصيحة من دار جارهم، فسألوا وإذا مات الرجل، فتعجبوا يسألون الأب أنت ما سمعت موسى يقول 40 سنة؟ قال هذا مات. قال أنا أذهب إلى موسى وأسأله. فذهب إلى موسى وسأله. موسى قال أنا أعطيك الإجابة عندما أناجي ربي. فسأل الله سبحانه وتعالى. الله قال يا موسى هذا كان الأجل المحتوم 40 سنة، لكن أعمال هذه ووجود هذه العائلة، الزوج والزوجة والبنت والولد، أنت عندما أخبرت الزوج بأن هذا يطول عمره 40 سنة ما تأفف وجزع، قال الله أرحم الراحمين، فأنا أسقطت 10 سنوات من عمر هذا اللعين. تذكر؟ ولما أخبر زوجته قالت الزوجة الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أيضا 10 راحت من عنده. البنت أيضا قالت يا أبا لا تتألم، الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يقول لم يبق من عمره سوى 10 سنين. فلما جاء الولد وسأل أباه وأخبره أبوه أن هذا يعيش 40 سنة، فقال الولد الله أكرم الأكرمين ما يتركنا هكذا، أسقطت 10 الأخيرة وأخذت عمره إلى جهنم وبئس المصير. لاحظ المسألة هذه كلها موجودة في مدرسة أهل البيت بدقة متناهية، لأنك ما تحصل جواب لهذه الإشكاليات وهذه الشبهات إلا عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب. هاي الملاحظة الثالثة اسمعوها، تحريك القوانين الغيبية، إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. شوف المعنى الدقيق، إياكم ودمعة اليتيم. صدقة السر تطفئ غضب الرب، أنك تحفظ ماء وجه الذي يطلب منك حاجته، حتى لو ما تملك شيء قل له كلمة طيبة، قل له كلمة طيبة. الإمام الحسين لما جاءه ذلك الأعرابي وطرق الباب عليه لاحظ وأعطاه 4000 دينار. حقيقة هذه القصة من أروع كل القصص، رائعة. ذاك اليوم في محطة تلفزيونية لدولة عربية نقلت هذه القصة بشكل مسرحية جميلة جدا، حقيقة كان لها أثر عجيب. الأعرابي وقف على باب الحسين، وبإمكاننا أن نصنع هذا، سبحان الله. أنا لاحظت هذه المحطة الفضائية نقلت هذا الموقف مثل مسرحية في تقريبا 5 دقائق، لكن ما أروعها من دقائق، ما أجملها. الأعرابي يأتي، وبعدين هذا عقبة ابن نافع خادم الإمام الحسين غلام الحسين يفتح الباب ويقول للأعرابي الحسين يصلي يصلي، شوف هكذا. بعدين يقول له خفف صلاته لما سمع صوتك، شوف شوف العظمة هنا. ها بعد ذلك الإمام الحسين يعطيه المال، بس 4000 دينار ذيك المحطة الفضائية صارت 200 درهم، ما يخالف ما يخالف ما يهم، نزلوا من 4200 درهم، لأن هذا المخرج شاف 4000 من الحسين كثير كبيرة، فنزلها نزلها سواها 200 درهم، الله يجزيه ألف خير ما يخالف. المهم أنه يطلع، يعني هذه عندنا حقيقة قدرة، والله عندنا قدرة على أخذ العالم كله فكريا وتربويا وحفظ الأسرة وحفظ الأولاد وحفظ العائلة وحفظ الجيل، هذا الجيل كله تعطيه أنت، تعطيه أي فكر أعظم من هذا الفكر. فطرق الباب يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق، تحلت الكتب من فضائلكم وشحت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبق. الإمام الحسين يأتي من وراء الباب يعطيه 4000 دينار ويقول خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصى أمست ثمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. فالأعرابي أخذ الأموال ووقف ينتحب ويبكي، لأنه كان في مستوى هذا الذي يأتي إلى الحسين في مستوى عظيم يا حبيبي. فالإمام الحسين يقول يا أخ العرب، وأعطاه من وراء الباب. لماذا؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. لاحظ كيف؟ لماذا تبكي؟ استقللت عطاءنا أخ العرب. الحسين يقول له قال لا والله يا مولاي، ولكن أبكي أقول كيف يأكل التراب جودك يا ابن رسول الله. كذلك هذه تلاحظها عند أهل البيت، معروفة والله معروفة، ويطعمون الطعام على حبه. هذه الملاحظة الثالثة اتأملوها جيدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه في سورة الإنسان في سورة الدهر، وتنطلق هذه السورة التي نزلت في بيت علي وفاطمة تنطلق من وجود الإنسان وهو لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج مخلوطة يعني من المرأة والرجل، نبتليه نمتحنه، لأن الله زودنا بوسائل إيضاحية بأجهزة الامتحان، السمع والبصر والمنطق والعقل والإرادة والإشاءة والحرية، هذه تجعلنا ننجح بالامتحان ما نسقط. ولذلك يرتفع من النطفة في هذه السورة إلى أن يصل إلى أعلى مرحلة، إنما نطعمكم لوجه الله، يكون كل عمل الإنسان لله، ما فيه رياء ولا يطلب سمعة ولا يطلب من أحد أن يقول له شيء أبدا، لا، هو منطلق هذه الانطلاقة العظيمة. سبحان الله سبحان الله. يأتي ذلك الخراساني للإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له سيدي في المدينة، يقول سيدي أنا تاجر من خراسان وعندي أموال، ولكن نفقتي نفذت فما عندي شيء، فأصبحت ابن سبيل، فأنا لا أريد صدقة، إنما أريد منك 1000 دينار يا مولاي، فإذا أنا وصلت إلى خراسان أتصدق بها عنك، إذا رأيت ذلك تعطيني تحفظ ماء وجهي. الإمام قال لا بأس عليك، انتظر لحظات. بعدين دخل الإمام إلى الدار، الإمام الرضا سلام الله عليه، وجاء من وراء الباب، قال أين الخراساني؟ قال نعم سيدي. قال تفضل. فأعطاه 2000، هو طلب 1000، الإمام أعطاه 2000 دينار من وراء الباب، قال هذا المبلغ خذه لك ولا تتصدق عني، لا تتصدق عني، يعني لا تجعل القضية بذمتك أنك أنت تتصدق أو كذا، لا، مشيها هكذا، انطلق. سيدنا لماذا أعطيته هذا المال من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. شفت يا حبيبي، شوف المسألة كيف. وتجي أنت في هذه الأيام وأنت جالس الآن وتشوف هؤلاء أهل البيت الطاهر الطيب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وإذا قافلة الحسين تنتقل من بلد إلى بلد، وقافلة ما إلها نظير ولا إلها مثيل، لا والله ما إلها مثيل أبدا، قافلة عليها نساء وأطفال وأمامهم الرؤوس على أطراف الرماح، من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، والحوراء زينب يلوح لها رأس أخيها الحسين، وكان له نور إلى عنان السماء، إلى عنان السماء رأس أبي عبد الله الحسين، روحي له الفداء. حتى وصلوا إلى دير الراهب ذاك في حلب، وهذا ابن عساكر الدمشق الأموي يقول لما أسند الرأس على دير الراهب خرج مسمار، هذا الأموي كاتبه والسيوطي ذكره، خرج مسمار مضمخا بالدم، كتب على الدير على جدار الدير: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. لذلك شوف القضية كانت مؤثرة ومؤلمة، يعني إذا تعرف عظمة المأساة، انظر مثلا إلى عائلة الحسين لما رجعوا إلى المدينة كيف كانت حالتهم، الرباب التي جلست في الشمس حتى بلي بدنها وماتت كمدا وحزنا، سنة كاملة جالسة في الشمس هاي الرباب. يقول لها الإمام زين العابدين: أخشى عليك أن تموت يا أم عبد الله. جماعة من أهل البصرة يسلمون على الإمام، فرأوها جالسة في الشمس وهم لا يعلمون أنها أم عبد الله، هاي الرباب المكملة الطيبة الطاهرة. قالوا للإمام زين العابدين سيدنا ابن رسول الله لعلها جارية من جواريك تريد أن تؤدبها فأجلستها في الشمس. قال ليس من شيمتنا أن نؤدب جارية في الشمس. هذه ما تعرفوها أنتم من؟ هاي زوجة أبي الحسين، هاي الرباب أم عبد الله الرضيع، هاي عبد الله الرضيع اللي جابته حاملته وجابته لزينب سلام الله عليها، تقولها هاكم رضيعكم لقد جف صدري من اللبن. زين سيدنا اتكلم معها قلوبنا انكسرت إلى، قال هذه أم عبد الله، هذه أم عبد الله الرضيع الليل والنهار تبكي على الحسين وجالسة في الشمس ما تقبل ما تستظل تحت ظل أبدا، لو كلمتها. قال أكلمها. فجاء الإمام وكلمها، ألا تستظلين بسقف يا أم عبد الله؟ قالت لا والله يا سيد. كيف لماذا؟ قالت لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. أنا شفت جسد الإمام الحسين تصهره حرارة الشمس. الله أكبر. لذلك بقيت إلى أن ماتت بهذه الحالة. أما العقيلة زينب والراية أمامها والرمح، لاحظ شلون، وعليه رأس الحسين، تنظر لرأس الحسين، تنظر إلى ثغر الحسين وتنفجر بالبكاء. العقيلة زينب ما كان يهدأ لها بال أبدا، بكاءها ما ينقطع، ما ينقطع بكاءها، لا والله. أنا ذكرت في يوم من الأيام هاي القضية لهذا الرجل الطيب الله يرحمه، كيف يذكرها، يقول أنا رأيت كأنما سفينة أمامي فيها الحسين، ما يعرف، هو صور أنه سفينة ما يدري من فيها، وإذا فيها رجل وامرأة جالسة محجبة وكذا، يا ليت صاحب السفينة يعبرني أنا في حيرة من أمري، في قصة مفصلة لكن اختصارها هذا الاختصار الشديد. وهذا الرجل كان جالس في مجلس وعنده 7 دراهم أعطاها لأبي الفضل العباس، باسم العباس أعطاها، فجاءت السفينة يقول ركبت، إلى أن ركبت بس أنا الشط هذا النهر عرير، وكل فكري عند هذه الحرمة المرأة اللي جالسة بالسفينة غارقة في حجابها ودموعها وبكائها، تبكي بكاء يفسر الصخر، يقول أنا قلبي كله صار عندها، يمكن هذا صاحب السفينة متعارك معاها ضاربها، أريد أكلمه ما أستطيع. إلى أن وصلت إلى الجانب الثاني قال لي تفضل، يقول مددت يدي حتى أعطيه الأزرة، قال الأزرة وصلت، الدراهم 7 اللي أعطيتها لأبي الفضل العباس. الله أكبر. أريد أقول أنت أبو الفضل؟ فقال لي أنا إمامك الحسين وهذه أختي زينب تبكي علي، وإحنا رايحين إلى منطقة العذر الملا عبد الله رايحين نمر عليه. يقول أنا انتبهت من نومي، رحت هاي في العراق، في العراق، يقول رحت إلى منطقة العذر أسأل وين هذا ملا عبد الله وين، يجيني واحد يقول لي أنا أدلك عليه تحب نجيبه، قال لا عمي أريد أروح أسلم عليه، شنو شغله هذا ماذا يعمل؟ قال هذا خادم الحسين يقرأ عند مجالس. يا عمي وصلني إلى، أنا أتشرف باسمه، هذا خادم سيد الشهداء له منزلة عند الله وله مكانة. يقول اجيت وطلع هذا شاب في 30 من عمره هكذا الشكل عليه سيماء الصالحين، وأهلا ومرحبا وأدخلني بيت عنده متواضع، راح ساعة أكثر جاب لي طبق فيه سمك وفيه رغيفين خبز وبصل بس ما في أكثر من ذلك، طرح الطبق بين يدي قال لي يا عمي أنا والله ما أملك إلا ما رأيت، أنت ابن أجواد وابن ويظهر عليك أنك إنسان طيب، فأرجوك أنك تأكل هذا الطعام وتستر عليه لأني ما أملك شيء غير هذا. يقول هذا الرجل يقول قلت له والله أنا جئت أتشرف بك يا ملا عبد الله. قال كيف؟ قلت أنا رأيت الحسين الليلة الماضية مع الحوراء زينب بسفينة جايين عندك. يقول لما سمع وقع على الأرض، قال سبحان الله أنا صار لي 10 سنوات أو أكثر عندي مشكلة كبيرة عويصة، الليلة سألت الحسين وقلت له أبا عبد الله أقسم عليك بأختك الحوراء زينب أنك تخلص هذه وأنت باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. فالإمام الحسين هكذا، الحوراء زينب تبكي على الحسين بكاءها ما ينقطع أبدا لما تنظر إلى ثغر الحسين، وتشوف ثغر أبي عبد الله الحسين، وفي الكوفة نطحت جبينها بمقدم المحمل وسهلة الدماء، رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، يا خاطبته مذلاح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يمي، يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يمي، ويا وجه العلم القى يزول وينجلي همي، ويا روح اللي ذي بردا يا ريحة والد وعمي، تقل له يا مفقود هم بك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي نردود، وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرح. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ابو زهير الفضلون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويخشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويخشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الله يخليكم الوقت احفظوه، بس 8:30 إن شاء الله، لأن الليالي القادمة ليلة وفاة الإمام سلام الله عليه، أيضا يوم الجمعة مساء تكون، وليلة الجمعة والخميس، كلها أيام عزاء، وهاي المجالس تدفع البلاء عنا وعنكم وتفتح طريق الخير ان شاء الله. أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله. 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الهمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمو ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.